لعله في ذلك الوقت لم يشدد عليهم، لأنهم حديثون عهدهم بإسلام فلم يكلفهم ذلك. وبعد ذلك نسخت هذه الرخصة وأمروا بأن يتوضأوا. ولكن تلك الرواية التي رواها الدارقطني أنه قدم وهم يبنون المسجد ضعيفة الإسناد، والحديث متداول وقد كثر الذين نقلوه ولم يقولوا إنه منسوخ. فعلى هذا تعارض الحديثان، حديث بسرة ومن معها وحديث الطلق الذي يقول إنه بضعة منك. فإذا تعارض الحديثان فكيف الجمع؟ ذكرنا أن بعضهم قال إن حديث الطلق منسوخ لأنه متقدم، ولكن ليس هناك دليل واضح على التقدم. وجمع بينهما شيخ الإسلام وقال نحمل الوضوء على الاستحباب، يعني قوله من مس ذكره فليتوضأ، أيما رجل مس ذكره وفرجه فليتوضأ، أن ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. أنه قال ما قيل له أتوضأ من مس ذكري، فقال إن كان فيك شيء نجس فاقطعه، كأنه يقول هل هو نجس؟ ذكرك هل هو نجس؟ ليس هو نجس، إن كان فيك شيء نجس فاقطعه، اقطعه. هذا تعليل منه أنه لا ينقض. وكذلك غيرهم من الصحابة ومن التابعين الذين روى عنهم ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما من قالوا إنه لا ينقض، ولعله لم يبلغهم الدليل أو أنهم حملوه على الاستحباب، يعني على أنه ليس بواجب ولكنه أمر مستحب. وهناك قول ثالث ذكرناه قريبا، وهو أنه يمكن أن يقال إن مس الذكر تارة يكون بقصد وتارة بغير قصد. القصد ما هو؟ إذا لمسه لإثارة الشهوة، إذا قصد من مسه إثارة الشهوة فإنه ينتقض وضوءه ويتوضأ حتى يكون هذا الوضوء مخففا للشهوة. وأما إذا كان لمسه عاديا فإنه لا ينقض، وذلك لعموم البلوى. فالإنسان مثلا في حالة الاغتسال إذا بدأ بالوضوء كما هي السنة، بدأ بغسل فرجه ثم بوضوئه لغسل أعضائه كلها، ثم بعد ذلك بدأ في الاغتسال، يحتاج الاغتسال إلى أن يدلك جسده، وقد تمر يده على أحد فرجه قبر كان أو دبرا، فنقول عليك أن تعيد الغسل الوضوء، في ذلك مشقة، سيما إذا كان لمسه مثلا بأطراف أصابعه أو بحرف كفه أو ما أشبه ذلك. ثم الذين قالوا إنه ينقض خصوه بما إذا لمسه ببطن الكف أو بظهرها، فأما إذا مسه بذراعه مثلا أو بقدمه أو نحو ذلك فلا يسمى هذا مسا. فهذا ما يتعلق بهذا الموضوع. قلنا إن الذين قالوا ينقض أكثر الأحاديث في مس الذكر إلا حديث حفصة وحديث ابن عمر في مس الفرج. قد يطلق الفرج على الذكر وقد يطلق على الفرجين، فلذلك ألحقوا به مس الدبر وقالوا لأنه أحد الفرجين. والأولى أن هذا أنه لا يلحق بذلك لعدم النص عليه، لكن من باب الاحتياط نكتفي بهذا ونبدأ غدا إن شاء الله في بعض المسائل التي تتعلق بالغسل والتيمم وما يلحق بذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جزا الله فضيلة شيخنا الوالد. وهذه بعض الأسئلة من إخوتنا طلبة العلم يطلبون من فضيلة الشيخ الإجابة عليها. وقبل الشروع فيها هنالك تنبيه سبق التنبيه عليه بالأمس، وهذا أخ يطلب التنبيه إلى ذلك مرة أخرى، ألا وهو أن درس فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى في الأسبوعين الأولين قد استبدل بدرس لفضيلة شيخنا المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد، وهو في الأربعين النووية، ويبتدأ الساعة 11 صباحا إن شاء الله تعالى. وأما درس فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي فسيكون في الأسبوع الثالث إن شاء الله تعالى في الوقت نفسه أو قبله بقليل. ونشرع الآن بالأسئلة. فضيلة الشيخ، أحد الإخوة ذهب في عمل لمدة 10 أيام إلى دولة بريطانيا، فأخذ معه مصحف يقرأ فيه هناك، لكن حدث نقاش للإخوة في المطار، فبعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز، وهم الآن موجودون في الحلقة ويريدون الإجابة من فضيلتكم حتى ينتهي هذا النقاش وجزاكم الله خيرا.
كان يفهم الجواب مما ذكرنا قبل قليل، الحديث الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر الرجل بالقرآن إلى أرض العدو، والتعليل بأنه مخافة أن يقع في أيديهم فيحرمونه، وما ذكره المتأخرون من أن ذلك خاص بما كان قديما من قلة المصاحف، وأما الآن وقد طبعت وكثرت فلا يتجرؤون على التغيير، فالمصاحف الحمد لله قد ربطت وأصبحت محفوظة لا يصل إليها تحريف ولا تغيير. وهذا الذي سافر إلى بريطانيا أو إلى أمريكا أو إلى إيطاليا أو إلى غيرها من الدول الكافرة لا مانع من أن يستصحب المصحف، هو بحاجة إليه، والمصاحف موجودة عندهم بكثرة، تطبع عندهم بكميات مترجمة أو غير مترجمة.
نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمى الاجتماع على طعام العقيقة عند بعض الناس العيد، ويعنون به عيد الميلاد، ويطلقون هذا المسمى مع كل مولود بصورة متكررة، فما رأيكم غفر الله لكم ولنا في هذا خصوصا، وأن كلمة العيد في الإسلام تعني عيد الفطر وعيد الأضحى، هدى الله الجميع لما يحب ويرضى.
أرى أنها لا تستعمل كلمة العيد، بل تستعمل كلمة وليمة أو عقيقة أو مأدبة أو حفلا أو نحو ذلك. الأصل أن هذه العقيقة لأجل الفرح بهذا المولود، هذا الرجل الذي ولد له هذا المولود من فرحه به يعمل هذه العقيقة ويدعو إليها أصحابه وزملائه وأقاربه وأصدقائه حتى يبركوا له بهذا المولود ويدعو له بالنشأة الصالحة. فالتسمية أرى أن تسميتها عيد الميلاد أنها مستنكرة، وأن عليه على من سمعهم يسمونها عيد أن ينبه على أنه ليس هناك ما يسمى عيدا إلا الأعياد الشرعية، وأن في هذا شيء من إحياء الأعياد الجاهلية أو الأعياد المبتدعة أعياد الميلاد.
فضيلة الشيخ، رجل صلى صلاة الوتر ونسي أنه لم يصلي صلاة العشاء، فهل يوتر بعد أن يصلي العشاء مرة ثانية أم ماذا يفعل؟
لا شك أن صلاة أنه إذا صلى الوتر قبل العشاء فإنه يعيد الوتر، لأن محل الوتر بين العشاء والفجر، لكن لو لم يصلي العشاء إلا بعد الفجر، ما تذكر العشاء إلا بعد ما أصبح، فلا يعيد الوتر لأنه قد ذهب وقتها. كذلك لو قضاها ضحى، نسي صلاة العشاء ولم يقضها إلا ضحى، فلا يعيد الوتر.
وهذا سؤال آخر لأخينا يقول: هل السنن الرواتب تقضى؟
نعم، من باب المحافظة على الأعمال بوب النووي في رياض الصالحين باب المحافظة على الأعمال. الأصل أن الإنسان إذا عمل عملا فإنه يندب له ملازمته والمداومة عليه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وفي رواية: أحب الأعمال إلى الله أدومها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا لزمه وداوم عليه، فإذا فاته فإنه يستحب له ويتأكد في حقه أن يقضيه. إذا فاتت راتبة الظهر قضاها، سواء بعد الظهر أو في الليل، يعني في غير أوقات النهي. إذا فاتت راتبة الفجر قضاها بعد الفجر أو قضاها في الضحى. إذا فاتت راتبة المغرب قضاها بعد العشاء. إذا فات الوتر قضاها في الضحى شفعا أو وترا على خلاف في ذلك. قد استدلوا بذلك أيضا بقوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. معنى خلفة أن النهار يكون خلفة عن الليل، والليل خلفة عن النهار. إذا فات عمل الليل قضيته بالنهار وبالعكس.
وهذا سؤال يقول: كيف تمسح المرأة التي تشد على رأسها غطاء أو نحوه؟
إذا كان ذلك الغطاء الذي شدته على الرأس محكما شده بحيث أنه لا يتمكن من حله، فإنها تمسح على ظاهره. ذكروا في باب المسح أن المرأة تمسح على الخمار الذي شدته وأدارته تحت حلقها وتمكن وصعب خلعه. وأما إذا كان مجرد ورع كحال النساء الآن في خمورهن أنها تضعه وضعا، فإن في إمكانها أن ترفعه وتمسح ما تحته. وأما إذا وضعت على رأسها شيئا يمسكه كصمغ مثلا أو شيء يمسك الشعر، فإنها تمسح فوقه، أو حنة أو ما أشبهها تمسح فوقه.
هل الأصباغ التي تضعها المرأة على الأظافر مانعة من صحة الوضوء؟
لا تمنع إلا الشيء الذي له جرم. أظنه يسمى كيرم أو نحو شيء يكون على الظفر يغطي الظهر، فمثل هذا لا بد أن يخلع. ورخص بعضهم فيه إذا كان مثلا أنه جعل على وضوء، إذا جعل على وضوء لبسته فتزيله بعد يوم وليلة بمنزلة الحوائل، فإذا هذا الذي يوضع على الأظفار من الأصباغ ونحوها إن كان له جرم فلا بد من إزالته أو رفعه بعد يوم، وأما إذا كان مجرد أصباغ كحنة أو صبغ فإنه لا يرد الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. ثم ذكر رجاء في الإجابة على هذا السؤال، ويقول سؤاله: أنا شاب، إذا أردت أن أخرج البراز ولم يوجد بي بول فإنه يخرج بدلا منه مني، فهل يجب علي الغسل؟ جزاكم الله خيرا.
لا يجب الغسل. هذا المني الذي يخرج من البول يسيل سيلانا، يخرج بلا شهوة ويخرج بلا اندفاع ولا دفق، يسمى ودي، وهو مني فاسد يخرج عقب البول أو بدل البول. من شرط الغسل إذا خرج المني أن يخرج بلذة وأن يخرج اندفاع لا يسيل سيلانا. فأما إذا كان يخرج سيلانا مثل هذا الودي ففيه الوضوء وليس فيه غسل.
سماحة الشيخ، هل يجوز الوضوء وليس على الشيء وليس على الشخص شيء من الثياب أو اللباس؟ وهل يجوز الوضوء في الحمام؟
يجوز ذلك، لكن يكره ذكر الله تعالى في داخل الحمام الذي فيه قضاء الحاجة، أو الإنسان عارية فيسن مثلا بعد قضاء الحاجة أن يخرج ويتوضأ من الغسالات أو ما أشبهها حتى يتمكن من ذكر اسم الله تعالى بالبسملة وبالشهادة وما أشبهها.
وله سؤال يقول: هل التسمية في الوضوء واجبة؟
فيها خلاف. الصحيح أنها سنة مؤكدة. الحديث الذي فيها فيه مقال، قد زعم بعضهم أنه صحيح، وقد روى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال: لا يصح في هذا الباب شيء، ولعله أراد حديثا مفردا يحكم بصحته فردا، ولا يمنع ذلك أن مجموعها تدل على الصحة. الإمام أحمد ذهب إلى أنها تشترط، أنها شرط في الوضوء، ولكنها تسقط بالنسيان وتسقط عن الجاهل، ومن ذكرها في أثناء الوضوء فإنه يسمي ويبني ولا يستأنف. وكثير من العلماء قالوا إنها مستحبة لا واجبة، وذلك لأن الله ما أمر إلا بالغسل والأذكار، كلها تعتبر من باب المندوبات.
لعلنا نختم بهذا السؤال. يقول السؤال: ما حكم البول واقفا إذا أمن الشخص النجاسة؟ وما هي درجة صحة حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبول واقفا؟
ورد فيه حديث حذيفة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. هذا الذي ورد فيه. واعتذر بعضهم كابن القيم عن هذا الحديث بأنه كان لعلة، إما أنه لوجع بمعبضه الذي هو بطن الركبة، وإما أنه خشي إذا جلس أن يسيل عليه البول، وإما أنه خشي إذا جلس استدبر السباطة أن تبدو عورته للناظرين، فقد يكون هناك عذر. السباطة هي ملقى القمامة، والعادة أنها تكون مرتفعة ومسطحة، والعادة أن المسطح إذا وقع عليه الماء أو البول يسيل ينصب منحدراً. فكأنهم يقولون إنه لو جلس واستقبل السباطة واستدبر الطريق واستتر بالسباطة وبال فإنه ينصب البول وينحدر إلى ثيابه أو إلى بدنه، فجعلوا ذلك عذرا في حديث حذيفة هذا، وهو حديث صحيح. ولكن حديث عائشة صحيح أيضا، تقول من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقه، ما كان يبول إلا قاعدا. فنقول هذا هو المعتاد وهذا هو الواقع كثيرا، ووقع منه هذه المرة في حديث حذيفة، ولعل ذلك لمناسبة كما ذكروا، أو على الأقل نقول لبيان الجواز عند الحاجة.
وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا ويبارك في علمه، ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وإخلاصا لوجه الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المسائل الخلافية التي نتطرق إليها، نعرف أن الفقهاء رحمهم الله يطلقون فيها الخلاف، ولكنهم يذكرون الأدلة والتعليلات لكل من القولين أو من الأقوال، ثم يتركون لطالب العلم الاختيار ليعتاد على معرفة ما هو الأرجح، أو ليعرف أن في الأمر ساعة، وذلك لأن المسائل الخلافية والتي غالبا يكون سبب الخلاف إما اختلاف الأدلة وإما اختلاف الأفهام، يطلقها الفقهاء سواء في مذهب واحد أو في أكثر. فإن في المذهب الحنبلي عدة روايات، وللقاضي أبي يعلى كتاب مطبوع اسمه الروايتين والوجهين، يعني المسائل التي فيها روايتان عن الإمام أحمد أو وجهان أو قولان. ولأجل ذلك يكثر ذكر القولين أو الروايتين في كتب الفقه، مثل كتاب المقنع للموفق بن قدامة، فإنه كثيرا ما يقول على روايتين أو فيه روايتان ليعود طالب العلم عن البحث عن أيهما أرجح. وعلى كل حال نحن نقول إننا إذا ذكرنا الخلاف في هذه المسائل فإن طالب العلم عليه أن يحرص على ما يترجح به أحد القولين على الآخر، أو يعرف أن في الأمر سعة، كما ذكروا أن رجلا كتب مسائل الخلاف، المسائل التي اختلف فيها العلماء في زمن الإمام أحمد، وسمى كتابه كتاب الخلاف وعرضه على الإمام أحمد فأنكر التسمية وأقر الكتاب وقال سمه كتاب السعة أي التوسعة، يعني أن هذه الأقوال التي فيها خلاف جاء فيها لأجل السعة على طلبة العلم وعلى العاملين، يعني أنه لا يخطأ واحد من المجتهدين. بالأمس ذكرنا بعض الواقع غلوه وهي كثيرة، ولكن نقتصر على ما مضى، والآن نبدأ في بعض مسائل الاغتسال، الغسل، ثم التيمم، ثم المسح على الخفين، من المسائل التي اختلفوا فيها في الغسل مسألة الإكسال، إذا جامع الرجل فأكسل فهل يغتسل أم لا؟ واختلفت فيها الأحاديث واختلف فيها الصحابة لأجل ورود الأحاديث، فاشتهر عن أكثر الأنصار عملهم بقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، أو إنما الماء من الماء، حيث روى هذا الحديث مجموعة من الصحابة من الأنصار، حتى أن بعضهم باشر امرأته ثم قام ولم ينزل، فأمر بأن يغسل ما أصابه ولم يؤمر بالاغتسال. ثم كانوا يفتون بهذا الماء من الماء، بعد ذلك القول الثاني وجوب الاغتسال من الإكسال عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وحديث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية عند مسلم وإن لم ينزل، صريح في أنه يجب الغسل وإن لم ينزل، فيكون مخالفا لقوله إنما الماء من الماء. فهذا الخلاف اشتهر عند الصحابة وعمل العلماء، بعضهم عمل بحديث أبي بن كعب وغيره إنما الماء من الماء، وبعضهم عمل بحديث عائشة وحديث أبي هريرة في وجوب الاغتسال، وحاولوا الجواب عن الحديث الأول، فبعضهم قال إنه كان رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب، رخص لهم في أول الإسلام ألا يغتسل من الإكسال إذا حاول الجماع ثم أكسل ولم ينزل، أنه لا غسل عليه لقلة الثياب، لأن حالتهم في الأول أول الإسلام حالة المهاجرين، وكذلك أيضا الأنصار الذين آثروا على أنفسهم عندهم قلة من الأكسية، فلذلك رخص لهم في أن لا يغتسلوا في هذه الحال. هذا جواب أنه رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب. والجواب الثاني أنه منسوخ، أن حديث الماء من الماء منسوخ بحديث إذا التقى الختانان، ومسلم صاحب الصحيح لما أورد أحاديث إنما الماء من الماء وأحاديث وجوب الاغتسال ذكر أثرا عن بعض الصحابة قال كانت السنة ينسخ بعضها بعضا كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا، فقالوا إن هذا منسوخ، وذلك لأنه رواه أبو هريرة، يعني حديث إذا جلس بين شعبها الأربع وهو متأخر، فدل على أن الأمر استقر على الاغتسال، وكذلك رواه غيره من الصحابة في حديث رافع بن خديج قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقلت ولم أنزل فاغتسلت، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ثم أمرنا بعد بالاغتسال. حديث صحيح في مسند أحمد. وكذلك أيضا حديث عائشة ذكر أبو موسى أنهم اختلفوا، كان مرة في حلقة من الحلق فيها أنصار وفيها مهاجرون فاختلفوا، فقال بعضهم في الإكسال إنه لا يغتسل، وقال بعضهم بل يغتسل، فقام أبو موسى وقال أنا أكفيكم، فجاء إلى عائشة فقال يا أم المؤمنين أو يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيي، فقالت لا تستحي عما تسأل عنه أمك فإنما أنا بمنزلة أمك، فقال لها ما الذي يوجب الغسل، فقالت على الخبير سقطت، ثم قالت أو روت الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أو إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، فاستقر الأمر على هذا، يعني أن الأول منسوخ. ثم جواب ثالث وهو مروي عن ابن عباس أن حديث إنما الماء من الماء خاص بالاحتلام، و وذلك لأنه روى أبو داود عن عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلة في المنام ولا يذكر احتلاما، فقال: لا يغتسل. فقال: يغتسل، يجد البلة يعني المني في ثوبه ولا يذكر احتلاما، فقال: يغتسل. وسئل عن الرجل يحتلم في نومه ولا يجد بلة، فقال: لا يغتسل. فالبلة هي المني، يحتلم. أحيانا الرجل يتصور في المنام أنه يجامع، ثم بعد ذلك يقوم ولا يجد بلة ولا ينزل، فلا غسل عليه، إنما الماء من الماء. وأحيانا يحتلم وينزل، ولكن يقوم وقد نسي أنه احتلم، ولكن يرى أثر البلة التي هي المني على ثوبه أو على فخذيه، يغتسل. إنما الماء من الماء، فعرف بذلك أن عن هذا الحديث ثلاثة أجوبة: حديث إنما الماء من الماء، جواب أنه منسوخ، وجواب أنه رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب، وجواب أنه خاص بالاحتلام. معروف أن الاغتسال هو تعميم البدن بالماء، وقد ذكروا حكمة ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، أورد إشكالا لما تكلم على مسألة القياس، أن القياسيين قالوا: لماذا يغتسل من المني ولا يغتسل من البول؟ فأجاب وقال: إن المني يخرج من جميع البدن، وذلك لأنه سلالة من البدن، ولذلك يخلق منه الإنسان، ألم يكن نطفة من مني يمنى. يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من سلالة من طين، يعني أولا من سلالة ثم من طين، أو من طين ثم من سلالة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فهو سلالة من البدن. فإذا خرج هذا المني من البدن فإنه غالبا يكسبه شيئا من الكسل، ويكسبه أو يورث في البدن شيئا من الضعف، فشرع بعده الاغتسال حتى يكسب البدن قوة بدل ما ذهب أو ما خرج منه، بخلاف البول فإنما هو ماء ينحدر ويخرج من المثانة وليس يخرج من البدن كله، فلا حاجة إلى أن يغتسل منه. نعرف بهذا الجواب عن هذا الحديث، أو الجمع بين هذين الحديثين. يترجح على هذا العمل بحديث إذا التقى الختانان، وذلك لأنه يصدق عليه أنه أجنب وأنه وطئ، فيدخل في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وفي قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، ويصدق عليه الملامسة في قوله أو لامستم النساء، فإن هذا ملامسة فيما قد حاول بقوله إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها، يعني حاول الاندفاع حتى أو حرك جهده ليجامع، ثم بعد ذلك بردت همته وأكسل، فإنه يغتسل والحال هذا. ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة نوم الجنب قبل أن يغتسل أو قبل أن يتوضأ. ورد فيها أحاديث كثيرة في أنه لا ينام حتى يتوضأ، ورد فيها حديث آخر عن عائشة أنه كان ينام من غير أن يمس السماء. فاختلف في الجمع بينهما. أولا المحدث الذي حدثه أكبره الجنب يندب له أن ينام على طهر، بل من حدثه أصغر يندب أن ينام على طهر. ففي حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت إلى آخره. أمره بأن يتوضأ للنوم حتى ولو لم يكن جنبا، ولو كان نومه ينقض الوضوء، ولكنه معروف أنه إذا نام كما ورد في بعض الأحاديث صعدت روحه، فإذا كانت على طهر فإنها يؤذن لها في السجود كما ورد في بعض الآثار. وعلى كل حال نأخذ الحديث على ظاهره فنقول يستحب أن ينام على طهر، لكن قد يشق عليه إذا وطئ امرأته مثلا ثم أراد أن ينام، يشق عليه أن يغتسل إما لبرودة الماء وإما لصعوبة الحصول عليه أو ما أشبه ذلك، فرخص له في أن يقتصر على الوضوء. فورد ذلك في عدة أحاديث. ففي حديث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. حديث صحيح عند مسلم. ورد أيضا عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وفي حديث آخر أيضا أن عمر لما سأل قال توضأ وانضح فرجك ثم نم، والأحاديث كثيرة تجدونها في صحيح مسلم وفي غيره من الكتب. فهذه الأحاديث تؤكد أن على الجنب أن لا ينام إلا بعد أن يتوضأ، لأنه بوضوءه يخفف هذا الحدث. وفي هذا الحديث الذي ذكرنا الأمر أيضا بغسل الفرج، أن يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام، ويؤخر الاغتسال إلى آخر الليل أو إلى قيامه إذا قام، إذا كان عليه بالاغتسال شيء من الصعوبة والمشقة. لكن أشكل على ذلك حديث أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. نذكر هذا الحديث في منتقى الأخبار، وكان صاحب المنتقى وصاحب النيل يثبتانه، وإن كان فيه مقال لكن له طرق يعتقد بها. فكيف الجمع؟ ذكرت في حديث أنه إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة ثم نام، وفي هذا الحديث تقول إنه يتوضأ من غير أن يمس ماء، وفي الأحاديث الأخرى نعم إذا توضأ وانضح فرجك ثم نم. وأحاديث كثيرة، لذلك ذهب الجمهور إلى أن الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب ما دام أنه ورد تركه، فيكون الأمر ليس للوجوب. لو لم يرد هذا الحديث لقلنا يجب لكثرة الأدلة التي فيها الأمر. توضأ وانظر فرجك ثم نم، نعم إذا توضأ، كذلك الفعل، فإن ظاهرها الوجوب وأنه يحرم عليه أن ينام قبل أن يتوضأ. ولكن لما جاءنا هذا الحديث وأنه صلى الله عليه وسلم كان يترك النوم يترك الوضوء، أخذ من ذلك أن في الأمر سعة، وأن الوضوء للاستحباب لا للوجوب، وأن الإنسان قد يستثقل أن يذهب للوضوء فيغلبه النوم أو لغرض من الأغراض. وبكل حال فإنه مؤكد، الوضوء عند النوم للجنب مؤكد ويكره تركه. ويبادر إذا لم يتيسر له الاغتسال، والاغتسال في هذه الأزمنة سهل يسير لوجود السخانات ولوجود الرشاشات التي هي الدشوش التي ترش، ما بقي عذر. فإذا تيسر له الاغتسال فهو أفضل، وإلا فالوضوء، وإن صعب عليه الإثنان فله رخصة. وهكذا أيضا يقال في الوضوء للأكل، هل يستحب أن يتوضأ للأكل إذا كان جنوبا؟ نعم، وارد في الحديث أيضا في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل توضأ كوضوئه للصلاة، رواه مسلم. في حديث آخر أنه مرة أتى من الخلاء فقرب إليه طعام وقيل له أتوضأ فقال ما أمرت بالوضوء إلا عند الصلاة، يعني قوله إذا قمت من الصلاة فاغسلوا، فأفاد بأن هذا من باب الاستحباب أيضا حيث تركه وقال ما أمرنا بالوضوء إلا عند الصلاة، يعني أمر إيجاب، ليس الأمر أمر إيجاب إلا عند الصلاة عند القيام للصلاة، فأما عند الأكل أو الشرب أو معاودة الواقع فإنه للاستحباب. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي غسل الكافر إذا دخل في الإسلام، فيه أيضا خلاف، ولكن العمل عليه وهو أولى. الآن الذين يدخلون في الإسلام المسلمون الجدد في المكاتب التعاونية وفي مكاتب الجاليات يكثر الذين يدخلون في الإسلام، ويجهل كثير من الذين يدعونهم هذا الحكم، فلا يأمرونهم بالمبادرة إلى الاغتسال، ولكن معروف أيضا أنهم لا بد أن يتطهروا للصلاة، والغالب أيضا أنهم لا بد أن يكونوا محدثين حدثا أكبر. الأدلة الذين قالوا يجب، هناك حديث عن قيس بن عاصم أحد المشاهير من العرب، وهو الذي قال فيه الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، والحديث في المسند وفي السنن أمره بأن يغتسل بماء وسدر، فهل هذا الأمر للوجوب؟ يظهر أنه ليس للوجوب، للإجماع أنه لا يلزم غسل بالسدر، ولعله كان متسخ البدن والسدر له قوة في إزالة الوسخ، ولذلك يستعمل في تغسيل الميت ورق السدر المعروف إذا يبلس يسحق حتى يكون دقيقا ثم يخلط بماء ويكون له رغوة وينظف كما ينظف الصابون، فأمره أن يغتسل بماء وسدر. فلذلك طالب بعض العلماء إنه ليس بواجب، وذلك لوجود السدر، والسدر ليس بواجب، فلعله لمناسبة. وهناك حديث آخر قصة حمامة بن أثال اليمامي المشهور، القصة التي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما مر عليه باليوم الثالث وقال ما عندك يا حمامة؟ فقال عندما ذكرت لك حيث قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسأل تعطى منه ما شئت، ردد ذلك ثلاثة أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. ولما أطلقه ذهب إلى بئر قريب من المسجد اغتسل، ثم جاء وتلفظ بالشهادتين. اغتساله في هذا قبل أن يؤمر، قبل أن يؤمر به، ولكن لعله عرف أن هذا مشروع وأنه من جملة ما يؤمر به من يريد الإسلام أن يغتسل، أو لعله سأل ماذا يريد وماذا يفعل من أراد الإسلام فقالوا يغتسل، فالحاصل أنه اغتسل ثم أسلم ثم تشهد. ولكن هناك رواية أخرى مروية أيضا في مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي عن أبي هريرة أن ثمامة أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فأمروه فليغتسل. هذا أمر، فلعله فهم أنه صلى الله عليه وسلم أنه سوف يغتسل سوف يسلم، فأمرهم بأن يذهبوا به حتى يغتسل ثم يدخل في الإسلام. والذين قالوا إنه ذهب واغتسل كأنه فات عليهم أن ذلك عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل حال هذا دليل على أنه كان مشروعا الأمر بالاغتسال وأنه واجب. وأيضا أشرنا قبل قليل إلى أن بدنه نجس قبل أن يسلم، وإلى أنه لا بد غالبا أن عليه حدث أكبر يغلب، أنه مثلا قد جامع ولم يغتسل، أو احتلم ولم يغتسل، أو اغتسل ولكن بدون نية، فيكون عليه حدث أو أحداث. فلا بد إذا دخل في الإسلام أن يزيل ويرفع ذلك الحدث، فيكون هذا واجبا. ثم الذين قالوا لا يجب، قالوا إنه يكثر الذين يدخلون في الإسلام ولم يكونوا يؤمرون بالاغتسال. فمثلا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم أسلم أهلها أكثر من 5000 رجل وامرأة لم يؤمروا في الحين بأن يغتسلوا، لكن قد يقال أيضا إن هذا حكم معروف. قد ذكرنا بالأمس أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقرأ تلك الصحيفة قبل أن يسلم أمر بالاغتسال. ثم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام ولم يذكر له الأمر بالاغتسال لمن أسلم. قال: هل يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله؟ ولم يقل فإنهم أسلموا فليغتسلوا، بل قال: فإنهم أطاعوك من ذلك فأخبرهم أن الله ترضى عليهم إلى آخره. وكذلك أيضا في سنة 9 تسمى سنة الوفود، كل قبيلة يرسلون وفدا 5 أو 10 أو نحوهم يأتون بإسلام قومهم. نحن وفد بني عامر جئنا بإسلام قومنا، نحن وفد بني سعد جئنا بإسلام قومنا، نحن وفد بني بكر، وهكذا. فهؤلاء الذين يفدون يقولون لم يكن عليه السلام يأمرهم إذا رجعوا إلى أهليهم أن يأمرهم بالاغتسال. والجواب أيضا أنه كان يرسل معهم من يعلمهم الأحكام، فإنهم لم يتعلموا الأحكام دفعة واحدة، تعلم مثلا القراءة وتعلم صفة الصلاة وتعلم صفة الوضوء وتعلم موجبات الوضوء ونواقض الوضوء وموجبات الغسل وصفة الغسل وما أشبه ذلك والتيمم ومبطلاته، فيمكن يتعلمها في وقت قصير. يفدون في يوم ويرجعون، فلا بد أنه يرسل إليهم من يعلمهم. فمن تعليمهم أنهم يغتسلون عند الإسلام، أن يقال لهم إذا كنتم قد أسلمتم فمن تمام ذلك أن تطهروا أبدانكم التي هي متسخة والتي هي محدثة أو عليها حدث أكبر قبل الإسلام. إذن فالراجح القول بأنه إذا دخل في الإسلام يؤمر بأن يبادر بالاغتسال، فينتبه لذلك. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مقدار ماء الغسل وماء الوضوء. في الزمان الأول كانوا يغتسلون ويتوضؤون في الأواني، فالثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالود ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والصاع 4 أمداد، والصاع مكيال معروف كانوا يكلون به الطعام، ويقدر المد من الطعام من البر ونحوه بأنه ملء الكفين المتوسطتين من البر، وأما من الماء فبقدره، لأن الماء ليس له علاوة، لا يثبت له علاوة، بخلاف البر فإنه يكون له علاوة، فلذلك قدروه بأنه ملء الكفين المتوسطتين من البر. فمقدار ذلك من الماء كان يتوضأ به، ومثله 4 مرات كان يغتسل به، أو 5 مرات 5 أمداد. ولا شك أن ذلك دليل على أنه كان يقتصد في الماء، وأنه يقتصر فيه على تبليغ الجسد. واستحب بعض العلماء أن يدلك بدنه وأن يغسله 3 مرات، ولكن لم يأتي دليل في تكرار الغسل، غسل البدن 3 مرات، إلا في الرأس أنه يفيض على رأسه 3، وذلك لأن الرأس مظنة الحاجة إلى التبليغ، لأن عليه غالبا شعر فيحتاج إلى دلك. وأما بقية البدن فيكفي غسله 1 واحدة. في حديث سفينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وفي حديث أنس المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. والمد على المشهور رطل وثلث بالعراقي، وفي بعض الروايات أنه رطلان، يعني قد اختلف في مقدار الصاع هل هو خمسة أرطال أو ثمانية أرطال. فعند الحنفية أن الصاع ثمانية أرطال، وعند المالكية والحنابلة أنه خمسة. مشهور قصة محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وفد إلى المدينة وجاء إلى مالك فذكر له أن أبا حنيفة يقول إن الصاع ثمانية أرطال، فأنكر مالك وقال بل هو خمسة أرطال، فتجادل. وكان عند مالك جماعة من أهل المدينة فقال يا فلان هات صاع أمك، يا فلان ائتي بصاع جدك، يا فلان ائتي بصاع عمك. فاجتمع عنده عدة آصع، فكل منهم قال حدثني أبي أنه أدى بهذا فطرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني جدي، حدثتني جدتي، حدثني. فقال مالك أتظن أن هؤلاء كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال إني عبرت هذه الأوصى فوجدتها خمسة أرطال. فقال أبو حنيفة لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع، يعني لرجع إلى أن الصاع خمسة أرطال. وبكل حال سواء قلنا إن الصاع ثمانية أو أربعة أو خمسة، الأصل أنه إذا حصل الإنقاء به فإنه يغتسل به. وثبت عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق يسع ثلاثة أصع، إناء يعني قدح يقال له الفرق يسع ثلاثة أصع، يمكن أنه ممتلئ يمكن أنه لم يكن ممتلئا، تقول إنه تختلف فيه أيدينا، حتى أنه يقول دعي لي وأقول دعلي دعلي، تختلف فيه أيديه. فهذا دليل أيضا على أنه يغتسل بكل منهما بنحو صاع ونصف إذا كان ممتلئا أو صاع وربع أو نحو ذلك. في حديث أنس المشهور قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ برطلين ويغتسل بصاع، وهذا على تقدير أن المد رطلان، لأنه المشهور أنه كان يتوضأ بمد. ويقول في حديث آخر عن موسى الجهني أن مجاهدا أتي بقدح قال فحزرته ثمانية أرطال، فقال مجاهد إن عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا، مروي في سنن النسائي وفي مسند أحمد وإسناده حسن. وأقل ما ورد في ذلك حديث عن عائشة قالت أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء قدر ثلاثة أنداد أو قريبا منها. في هذا الحديث ثلاثة أنداد، وقالوا لعلها خطأ من الراوي أنه أراد ثلاثة أصابع، فإن هذا هو المشهور. كذلك أيضا أقل ما ورد حديث المذكور في البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، وذكر الشارح الحديث أنه توضأ بثلث مد، ولكن يعتبرها خطأ، فأقل ما توضأ بثلثي مد. وفي هذا دليل على أنه كان يقتصد، وذلك لأنه روي أنه كان يغسل أعضاءه مرة، يغسل وجهه بعد أن يتمضمض يستنشق، يغسل وجهه مرة ويديه كل واحدة مرة ورجليه كل واحدة مرة، وبذلك يكتفي بثلثي المد. وكذلك أيضا في الاغتسال يكتفي بالصاع أو بخمسة الأمداد، لأنه إذا غسل رأسه ثلاث غسلات فبقية البدن يكتفي بغسله مرة واحدة، ويمر يده على ما يستطيع أن يمسه من جسده، والذي لا تصل إليه يده كمؤخر الظهر أو أعلى الظهر يكتفي بإمرار الماء أو صب الماء عليه، يكتفي بالإسالة وإن لم يمر اليد عليه. ثم ورد حديث في سنن ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، فقالوا هل في الماء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار، على نهر يجري، لكن الحديث ضعيف كما هو مذكور في كتب الحديث، ولكن بما ذكرنا من اقتصاره على مد أو ثلثي مد يدل على أنه كان يقتصد ويجتنب الإسراف، وأنه لم يروى أنه زاد على ثلاث غسلات في أعضاء الوضوء، بل يقتصر على ثلاث غسلات فما دون. هذا هو المتبع. فلذلك نقول إن على الإنسان أن يقتصد وألا يكثر صب الماء، وننصح الذين ابتلوا بالوسوسة أن يربعوا على أنفسهم، نقول لهم اربعوا على أنفسكم، ارهقوا بأنفسكم، ولا تسرفوا بصب الماء، ولا تضيعوا الماء ولو كان الماء رخيصا ولو كان الماء كثيرا. وكذلك أيضا ننبه أيضا إلى أن كثيرا من الناس عندما يتوضأ يترك الماء يصب بقوة، مع أنه لا يحتاج إلا إلى غرفة أو غرفات، فيتركه يصب بقوة ويضيع ماء كثير، حتى ربما أنه بغسل وجهه قد يصب أكثر من مد أو مدين، وكذلك بغسل يد كل من يديه يصب أكثر من مد أو مدين أو أكثر، ربما أنه في الوضوء يصب من الماء أكثر من صاع أو من صاعين. فعليك أن ترفق، أن ترفق بالماء وتقتصد وتتبع السنة، إذا كان أكثر ما روي أنه توضأ بمد، توضأ بمد سواء كان المد ثمانية أبطال أو رطلين أو رطل وثلث، فعليك أن تذكر هذه الأحاديث وأن تحرص على الاقتصاد، وكذلك أيضا الاغتسال. إذا كنت تغتسل ولو بواسطة الرشاش فإنك تقتصد أيضا ولا تصب صبا كثيرا، بل بقدر ما يحصل به نظافة البدن. إذا كنت تغتسل للنظافة أو تعميم البدن، إذا كنت تغتسل لرفع الحدث. لنكتفي بهذه المسائل فيما يتعلق بالاغتسال وننتقل إلى التيمم. التيمم معروف أنه من خصائص هذه الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لما قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وأنه توسعة على الأمة، علم الله أنهم سيفقدون الماء في وقت من الأوقات، فأباح لهم أن يعدلوا بدله إلى التمسح بالتراب، وجعل ذلك طهورا في قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ذكروا سبب نزوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في سرية أو في غزوة، وكانوا يسيرون في ليل، فانقطع عقد لعائشة وهي راكبة على بعيرها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبيت حتى يلتمسوه في ذلك المكان الذي سقط فيه، فبات الجيش كلهم وليس عندهم ماء وليس معهم ماء. فعند ذلك لما أصبحوا نزلت آية التيمم. وفيها يقول أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ذكروا له شروط. اشترط بعضهم أن يكون في سفر، وقالوا لا يجوز التيمم في الحضر، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فبدأ بالمرضى ثم بالسفر، فقال لا، قالوا لا يتيمم الذي في الحضر إلا إذا كان مريضا يعجز عن الماء عن الاستعمال، وأما غير المريض فلا يتيمم. قالوا لأن البلاد لا تخلو من الماء ولو بثمن. فالله ذكر السفر: وإن كنتم مرضى أو على سفر. والصحيح أنه يجوز التيمم في الحضر إذا عدم الماء، فإن كثيرا من البلاد قد يعدم فيها الماء أو يشق تحصيله، كما إذا كان في بئر وليس معه دلاء، ليس معهم دلاء يجتذبون فيه الماء ولا يستطيعون الوصول إليه، وأهل البلاد قد يكونون مثلا غائبين أو لا يبذلون الماء، فإذا لم يتحصل الماء عدل إلى التيمم ولو كان في البلد. هذا أحد القولين، يعني قول بأنه لا يجوز التيمم بل عليه أن يشتري الماء أو يطلبه أو يبذل ما يستطيعه لظاهر الآية، والقول الثاني أنه يجوز للحاجة. الشرط الثاني دخول الوقت للتيمم، أيضا قالوا لا بد أن يكون الوقت قد دخل، وأخذوا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. أدركته الصلاة دل على أنه لا يتطهر بالتراب إلا إذا أدركه الوقت، يعني إذا دخل، فمعناه أنه لا يتوضأ للظهر قبل الزوال ولا يتوضأ للفجر قبل طلوع الصبح ولا يتوضأ للمغرب قبل غروب الشمس، بل لا بد أن يتوضأ بعد دخول الوقت. وهذا مبني على مسألة لعلنا نأتي عليها بعد. وهي: هل التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه؟ ونؤخر الكلام عليها حتى نأتي عليها. الحاصل أن المشهور أنه لا يتيمم حتى يدخل الوقت. الشرط الثالث طلب الماء، وقد تكلم الفقهاء على ذلك وقالوا لا بد أن يطلب الماء إذا دخل الوقت، وأخذوه من قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا: فقوله لم تجدوا يدل على أنهم طلبوا. وكيف يكون الطلب؟ قالوا: إنه يفتش في رحلة وينظر فيما حوله، وإذا رأى مثلا محل خضرة ذهب إليها، ربما يكون هناك ماء كمستنقعات ونحوها، فلا بد أن يفتش ويطلب. وشددوا في ذلك. والقول الثاني أنه لا حاجة إلى التفتيش ولا حاجة إلى الطلب، بل إذا علم وتحقق أنه ليس عنده ماء وليس معه ماء فإنه يجوز له التيمم. والدليل قصة عائشة في الحديث الذي ذكرنا، فإن قول وليس على ماء وليس معهم ماء يفيد أنهم جزموا بأنه ليس عندهم ماء، فعلى هذا لا حاجة إلى الطلب. فالفقهاء رحمهم الله تشددوا في ذلك، فقال عليه أن يقلب رحلة ويفتش، ربما يكون معه قربة قد غفل عنها، وربما يكون هناك إناء فيه ماء ويكفيه، وربما يكون هناك بئر قريبة منه، وربما يكون هناك مستنقع ماء، وربما. فقال لا بد أن يفتش. والجواب أن هذا التفتيش فيما إذا شك، وأما إذا تيقن بأنه ليس هناك ماء فلا حاجة إلى التفتيش ولا إلى التقليد. ثم ذكر الفقهاء أيضا أنه يؤخر التيمم إلى آخر الوقت إذا كان يؤمن وصول الماء. فإذا كنت مسافرا وليس معك ماء لكنك تؤمن أن تصل الماء في آخر الوقت فتلوم وتأخر إلى أن تصله، ولو في آخر الوقت. فإذا دخل عليك وقت العصر وأنت سائر ليس معك ماء في سيارة أو لا راحلة أو نحو ذلك، ويدخل مثلا الوقت في الساعة الثالثة والنصف ويمتد إلى الساعة الرابعة والنصف والساعة الخامسة، وفي إمكانك أن تصل في الساعة قبل الساعة الخامسة والسادسة إلى ماء، فإنك تؤخر الصلاة حتى تصل إلى الماء، سواء في بلد مثلا أو بئر أو نحو ذلك. هكذا مروي عن علي أنه قال: إذا أجنب الرجل المسافر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، يعني انتظر إلى آخر الوقت، فإن جاءه الماء وإلا تيمم وصلى. نعرف أن الغالب على الصحابة أنهم كانوا يحملون معهم ماء ويتوضؤون، والدليل على ذلك يأتينا في توقيت المسح على الخفين، قوله: وللمسافر ثلاثة أيام، فيدل على أن معه ماء يتوضأ في ثلاثة الأيام ويمسح على خفيه. ولو كان ليس معه ماء لم يحتاج إلى توقيت، لم تحتاج الخف إلى توقيت. فالغالب أنهم كانوا يحملون الماء ويتوضؤون منه. وفي حديث عمرو بن العاص وسنشير إليه قريبا، لما أجنب وهو مسافر كان الماء الذي معهم شديد البرد تيمم وصلى بأصحابه، فدل على أنه كان معهم ماء في قرب مثلا أو في مزادات أو ما أشبهها يحملونها حتى يتوضأوا. ولكن إذا كان السفر بعيدا وخشوا مثلا أن ينفد الماء قبل أن يصلوا إلى الآبار، عدلوا إلى التيمم واحتفظوا بباقي الماء الذي معهم لحاجة الشرب ولحاجة الطبخ ونحو ذلك، لأنهم لو انقطع لهم الماء لهلكوا عطشا. والوضوء له بدل، وهو التيمم. وأما الشراب فليس له بدل، ومن ضروريات الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فيحتفظون بالماء حتى يشربوه ويبلوا به شفاههم وحلوقهم لقلته، ولأن أسفارهم تكون بعيدة، قد يقطعون المفرزات بعيدة، قد يبقون خمسة أيام لا يريدون ماء. ولذلك لما أنهم كانوا يسافرون من العراق إلى مكة ويمرون بهذه الصحاري التي ليس فيها آبار، صحاري حدود العراق إلى قرب حدود الحجاز ليس فيها ماء، اصطلحوا على أن يجعلوا خزانات ويسمونها مصانع، إذا جاء السيل تمتلي وتبقى مثلا 18 شهر يردها الحجاج ويردها المعتمرون وما أشبه ذلك لعدم الماء، مما يدل على أن هناك مفازات طويلة ليس فيها ماء، وأنها لا تقطع إلا بكلفة. لكن في زماننا تقاربت هذه المسافات بواسطة الناقلات السيارات هذه، وقربت المياه وقربت البلاد، بحيث أنك تمر بين الصلاتين بعدة بلاد، بين الظهر والعصر، إذا كنت مسافر مثلا على طريق القصيم تمر بعدة قرى، على طريق الحجاز تمر بعدة قرى، على طريق نجران تمر بعدة قرى، وحتى على طريق الأحساء تمر بقرى وإن كانت أقل. لذلك قلت المسافة، ويفضل في هذه الحال أن الإنسان يحمل معه ماء ولا كلفة عليه، يوجد السيارات فيحمل معه ماء مخافة أيضا أن تتعطل به السيارة، وحتى يكون معه ماء إذا وقف لأجل الصلاة فلا يرخص له. يشاهد بعض الإخوان يذكرون لنا أنهم يسافرون على طريق الحجاز مثلا على طريق الأحساء ويحملون معهم جيكات ملأة ماء، وإذا دخل عليهم الوقت قد مروا بقريتين بثلاث قرى وقفوا وتيمموا، وظنوا أن كل من كان مسافر فإنه يتيمم ولو كان الماء قريب، ولو مر بعدة قرى، ولو كانت معهم هذه الجكات الماء يقفون ويتيممون، وهذا خطأ. فدام الماء موجودا وأنهم يمرون في كل ساعة بعدة قرى يمكنهم أن يأخذوا منها ماء فلا يجوز له، والحال هذا التيمم. وهناك أيضا مسألة الذين يسافرون بما يسمى وحتى حدثني بعضهم حدثني أحد الأخوة المنفقين أنه رأى أناسا يتيممون عندهم رأيت والآن، ويقولون إننا كثير يعني نحن مئة إذا تيممنا نفد هذا الماء، مع أن البلاد قريبة منهم، يعني الشيب قد يكون بينهم بينه ساعة أو ساعتين، يمكنهم إذا قل أو نقص الماء الذي الوائت أفرغوا في براميل وأرسل الوائت وعبى من الشيب ورجع. إذا نقصتهم حاجة حتى أقل حاجة أرسلوا سيارة عند سيارات تأتيهم بحاجاتهم، حتى أنهم يرسلون لمن يشتري دخان والعياذ بالله، من يشتري سيارة أو يأتي حاجة من الحاجات. فإذا كان كذلك فكيف يتيممون والماء موجود أو قريب عندهم والسيارات متوفرة، قد يكون عندهم عدة سيارات واقفة وكلهم يستطيع أن يذهب ويعرف الطريق ويصل إلى القرى التي حولهم، حولهم قرى أو حولهم آبار أو حولهم ماكنات. وحتى حدثنا أناس أنهم يتوضعون وهم يسمعون صوت الماكنة التي تخرج الماء في المزارع، بلاد حولها مزارع على طريق الأحساء طريق حرب، يتيممون وهم يسمعون الماكنة المضخة التي تضخ الماء. أليس هذا تفريط؟ لا شك أن هذا قد يقال أنهم لا وضوء لهم، لا تيمم لهم ولا صلاة لهم وهم على هذه الحال.